بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. مر بنا في الباب السابق باب ما جاء في لو، وتكلمنا على لو وأنواعها وأقسامها وما يكون من أقسامها من باب الاعتراض على القدر في كلام طويل، وذكرنا فيه حديث: احرص على ما ينفعك، استع بالله ولا تعجل. واليوم ينتقل المؤلف إلى باب آخر، باب النهي عن سب الريح. النهي عن سب الريح، وقد يسأل سائل: ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد وما علاقته بباب السابق؟ فلعل الجواب يكون واضحا، أن سب الريح هو نوع من سب خالق الريح، وسب من أجراها، وسب من أرسلها، لأن الله جل وعلا هو الذي يرسل الرياح، هو الذي يرسل الرياح بشرا، يرسل الرياح مبشرا. فالذي يسب الريح يسب كأنه يسب الذي يرجل الريح ويرسل الريح. فتعلقه أو علاقته بالباب السابق واللاحق أيضا أنه داخل في الاعتراض على القدر، الاعتراض على القدر. وسيأتينا في الباب القادم أن من أفعال الجاهلية وأهل الجاهلية سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، فالذي يسب الريح كأنه يطعن في أفعال الرب سبحانه وتعالى، ويطعن في محضر أسماء وصفاته، فإنه يصرف الريح سبحانه وتعالى كيف يشاء، يصرف الريح كيف يشاء بالرحمة أو بالعذاب، سنرى بالرحمة أو بالعذاب. وأيضا الذي يسب الريح في عقل نوع من الحمق، الحمق هو خفة العقل، لأنه يسب من لا يستحق السب، من لا يستحق السب. كان يرى إنسان آخر فلا يعجبه كما يقولون، لا يعجبه يعني منظره أو شكله، فيسب خلقته، فيكون هذا السب سبا للخالق، أنه لا أحد منا أوجد خلقة نفسه وكان له فيها اختيار أو رأي، فالجميع خلق الله جل وعلا، خلقهم كما يشاء لحكمته سبحانه وتعالى جل وعلا. فالذي يسب الريح فيه نوع من الحمق وخفة العقل، ويقال على سب الريح سب كل ما لا يستحق السب. واحد يسب الشمس شدة الحرارة، واحد يسب الشتاء لشدة البرودة، واحد يسب الأمطار لشدة ما يحصل فيها من الإهلاك والإغراق، واحد يسب الدابة ويلعن الدابة. والدابة كما تعلمون الدواب ليس لها عقل تدرك به كما يدرك الإنسان، لذلك جاءت السنة بمنع سب كل ما ذكرت وغير ما ذكرت ممن لا يستحق السب ولا يصلح أن يقع عليه السب. ومضى بنا باب أعم هذا الباب في سب الدهر، وأنما سب الدهر فقد آذى الله جل وعلا. سب الأيام، سب السنين، يقبح الأيام ويقبح السنين ويقبح الدهر ويقبح العمر ويشتم الأيام والساعات. فتكلمنا عن هذا الباب بكلام طويل، ذكرنا فيه عدة محاضرات. من سب الدهر فقد آذى الله. هذا الباب الذي معنا هو باب خاص، والأول باب عام، وإنما نبه عليه المؤلف لكثرة ما يقع. سب الإنسان الزيح، يسب الهواء الشديد لأنه يحصل به الإحراق أو الإغراق أو تأخير الأعمال ونحو ذلك. والريح تسير بأمر الله جل وعلا، تسير بالرحمة وتأتي بالرحمة أو تأتي بالعذاب أو تأتي بالعذاب. وجاء في بيان أمر الريح عدة أحاديث وعدة آيات، منها ما هو في الصحيحين ومن هو في السنن، والآيات كثيرة في الريح التي تأتي بالعذاب والريح التي تأتي بالرحمة. ومن الريح التي أرسلها الله جل وعلا بالعذاب نذكر ثلاثة أنواع مختصرة. نوع تذكرونه جميعا، الريح التي أرسلها الله جل وعلا على قوم عاد، على قوم عاد. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تظهر بشيء أتت عليه إلا جعلته كالرمح، سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، يعني متتابعة، كما قال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ريح هوى، هوى الناس أحيانا تبحث عن الهوى لا تجده، هذا الهواء الخفيف الذي أحيانا يحتاج الإنسان إذا أراد الله جل وعلا سلطه على من شاء، كما فعل مع قوم عاد، ترفع هذه الريح الرجل إلى السماء. وكما جاء في التفسير المرأة ترفعها كأنها جرادة ثم تلقي بها على الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية ليس فيها شيء من التدمير والإهلاك والشدة. يرتفع الشخص في السماء وينزل على الأرض يدمر تدمير، دمر قرى عاد الذي أرسل إليهم هود عليه السلام بحكمته. وهذا تقرأونه في آيات كثيرة. النوع أو النوع الثاني أو المثال الثاني ما كان في غزوة الأحزاب، والذي قال فيه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم نصرت بالصبا، ريح اسمه الصبا، الصبا صاد وباء وألف مقصورة تأتي من جهة المشرق، وأهلكت عاد بالدبور، الدبور دال وباء وورا الدبور، ويعكس الصبا تأتي من جهة المغرب. نصرت بالصبا في يوم الأحزاب، ربنا جل وعلا صلت على الأحزاب المتحزبين والمجتمعين لمحاربة النبي عليه السلام ومنعه في المدينة من قريش وغطفان، ومنعهم من اليهود من قريظة والنضير بعد حصار، صلت عليهم هذه الريح الصبا فأطفأت نيرانهم وأكفأت قدورهم وقلعت خيامهم، وكانت ريح باردة شديدة، ونزلت الملائكة ولم تقاتل، فلم يستطع المشركون إلا أن ينادوا بالفرار والرحيل وهذه آية من آيات الله جل وعلا، ريح هوى لم يقاتل المسلمون بسيف ولا رمح، ولكن الله جل وعلا خيب هؤلاء بهذه الريح. ومن فوائد هذه المسألة التي أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقية الحديث، وأهلكت عاد بالدبور، نحن تكلمنا عليها قبل قليل، ريح اسمها الدبور في منتهى الشدة والقوة والعتو. لماذا لم تسلط الدبور على الأحزاب يوم الأحزاب؟ الجواب كما يقول الحافظ أن الله جل وعلا علم رحمة نبيه صلى الله عليه وسلم بأمته، وأنه يأمل أن يدخل فيهم الإسلام من شاء الله جل وعلا، يرجو إسلامه وإسلام قومه. فكانت الريح مهمتها مجرد تنفيرهم وإرجاعهم، ولم تكن مهمتهم التدمير كما حصل مع قوم عاد. قوم عاد دمرتهم تدمير، خلاص تمسك الواحد تحطم تحطيم، هذه الدبور. اما الصبا لم تفعل ذلك، وانما الصبا كانت لارجاعهم عن المدينه وعن حرب المسلمين ومقاتله المسلمين. وفعلا طبعا بعد هذا حصل الفتح المبين، ودخل من دخل في دين الله جل وعلا، ودخل الكثير في عام الفتح في الاسلام. فلما علم الله جل وعلا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وأنه يرجو أن يدخل الإسلام من شاء الله من قومه، لم يهلكهم بالدبور كما أهلك عاد. ومن الفوائد أيضا في ذكر الحافظ أن هذه الريح الصبا تسمى القبول، لا اسم آخر، القبول لا إذن الصبا والقبول. فقالوا من الفوائد أن القبول كانت لأهل القبول، ريح الصبا نصر الله بها أهل القبول، والدبور كانت لأهل الإدبار، كانت لأهل الإدبار. كان هذه من الفوائد التي ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. هذا المثال الثاني. المثال الثالث في هذا العصر، في تاريخ 17 من شهر رجب سنة 1426 الموافق في التاريخ الميلادي 20 من أغسطس سنة 2005، ريح شديدة قوتها 200 كيلو متر في الساعة سلطت على منطقة اسمها كاترينا في خليج المكسيك، يسمى هذا الإعصار بإعصار كاترينا. والإعصار في اللغة معناه الريح شديدة الهبوب المحملة بالغبار التي تأخذ ارتفاعا ترتفع إلى السماء، لها لفت على الغبار وترتفع إلى السماء، هذا اسمه إعصار. وقد قيل إن كنت ريحا فقد لقيت إعصارا، يعني واحد يقول الثاني إذا كنت انت ريح فقد لقيت إعصارا، كان أقوى منه. فهذا إعصار كاترينا في سنة 1426 موافق 2005 بين الولايات المتحدة، جنوب الولايات المتحدة، في مدينة اسمها نيو أورليان، تقع بين مصب نهر المسيسيبي وبحيرة بونت شار كرين. سرعة الرياح أكثر من 200 كيلو متر في الساعة، شوف تخيل انت ماشي بعربية بعد كل ماشي على 120 أو 80 تحس ان انت خلاص ستصطدم بكل من امامك. واحد طب ماشي على 160 خلاص اللي يكون جنبه يقول هذا سيفقد التوازن اذا حصل اي شيء. تخيل واحد ماشي بعربية بسرعة 200 كيلو متر في الساعة، يعني من هنا القاهرة حوالي 200 كيلو متر، يعني يصل مثلا لو الطريق افترض ان هو فاضي تماما يصل القاهرة بساعة. طبعا هذا خلاص سيفقد كما يقولون التوازن تماما وهو يعني. هذه الرياح التي سلطت على هذه المدينة كانت بسرعة 200 كيلو متر في الساعة. فاسمعوا الآن ماذا حصل لهذه المدينة. سلط الله جل وعلا على هؤلاء هذه الريح الإعصار الشديد الذي رأينا الناس من جرائه في الشوارع تركب على المراكب المرتبة اللي هي معناها في الشديد يسبح عليها في الشارع يسبح عليها لأنه لا يجد ملجأ أو نجاة. حصل صدع في وسط المدينة طوله 60 متر، صدع في وسط المدينة يعني في أرض المدينة طول هذا الصدع 60 متر، واندفعت خلاله مياه هذه البحيرة التي ذكرناها، وقتل المئات في ولاية المسيسيبي الأمريكية، وغرقت مدينة بالكامل اسمها بلاكسي، مدينة بالكامل اسمها بلاكسي غرقت. وقال احدهم وهو يصف هذا الموقف واسمه هيز بولتون عمره 65 عام يبدو الامر وكاننا تعرضنا لهجوم نووي، يعني كان هذه المدينه تعرضت لهجوم نووي مش عارفين ايه اللي حصل. انها ماساه تجعلك تريد ان تزحف وتختبئ في حفره، لكن ماذا تصنع الحفر؟ غمرت مياه الفيضانات 80% من هذه المدينة نيو أورليان. الخسائر المبدئية كانت 25 مليار دولار، الخسائر المبدئية بلغت حوالي 25 مليار دولار. هذه طبعا التي يصفونها من بلاد العرب وبلاد المسلمين بأسماء متنوعة. ويذكر محدد الطوارئ أن إعصار كاترينا سيكلف شركات التأمين نحو 26 مليار دولار، لأن هم عندهم التأمين على البيوت والتأمين على الحياة والتأمين على السيارات إلى غير ذلك. أي سيكون أكثر الأعاصير تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. قالت وكالة الأنباء واشنطن تسبب إعصار كاترينا الذي ضرب خليج المكسيك منذ 10 أيام في كارثة إنسانية كبرى. طبعا لا يعرفون أن هذا يعني عذاب من الله جل وعلا وابتلاء وغير ذلك، عندهم على طول هذه الكوارث طبيعية وإنسانية التي لم نقف معها وتكلمنا عليها من قبل. بعد الدمار الذي ألحقه بولايات الجنوب الأمريكي وشهدت أعداد غير محدودة من الجثث تطفو على المياه، تطفو على المياه جثث الناس في الشوارع القتلى والمرضى وغير ذلك، كما انقطع الكهرباء والاتصالات عن نحو 2 مليون مشترك، 2 مليون مشترك انقطعت عنهم تماما الاتصالات والكهرباء. تخيل أنت الآن لو عشت يوم واحد بدون كهرباء واتصالات، بدون كهرباء كل كهرباء تتبعها الماء والاتصالات يوم واحد 24 ساعة، تخيل يومين ثلاثة. وقالت حاكمة ولاية لويزيانا، امرأة تحكم هذه الولاية، قالت وهي تجهش بالبكاء بتعيط، وعلى ست خلوها حاكمة لإمارة وحصلت المشكلة دي تبكي كعادة النساء. ما دخل النساء في هذه الولايات؟ لن يفلح قوم ولوا أمرا امرأة. ماذا قالت حاكمة هذه الولاية؟ إن فرق الإغاثة تبذل جهودا مكثفة لإنقاذ نحو من 10,000 شخص ممن لجأوا إلى إستاد رياضي مغطى بعد أن بدأ منسوب المياه في الارتفاع وأطاحت الرياح العاتية بجزء من سقفه، يعني هم اعتصموا بهذا الإستاد، فدخلت عليهم الرياح أيضا بأمر الله جل وعلا فأطاحت بجزء من سقف هذا الإستاد الذي يحوي تحته 10,000 فار من هذا الإعصار، إعصار كثير. وقالت إنه لم يعد هناك تيار كهربائي ولن يعود لفترة طويلة، ولا توجد مياه للشرب ولا مواد غذائية ولا شبكة اتصالات، توقفت كليا، يعني لا مياه ولا مواد غذائية ولا كهرباء ولا شبكة اتصالات. سبحان الله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به هؤلاء وغير هؤلاء. وكلكم يعرف تاريخ إعصار تسونامي قبل هذا الإعصار بسنة، وقصته معروفة، وتكلم فيه الدعاء ونقلوا أخبار هنا وهناك، وانتشر في من سومطرة إلى سواحل إندونيسيا ثم الهند سريلانكا الهند باكستان، وحصل ما حصل مما عرفناه. لكن ربما الكثير لا يعرف شيء عن إعصار كثير. هذا مثال في العصر الحديث، ريح سرعتها 200 كيلو متر في الساعة، الله جل وعلا يسلطه على من يشاء، يسلطه على من يشاء سبحانه وتعالى. هذا نوع من العذاب الذي يكون بهذه الريح. وربنا جل وعلا ذكر أن الريح رحمة يرحم بها من شاء، قال حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، في الفلك البحر، في الفلك يعني الفلك الذي في البحر، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصفة وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم دعوا الله. فريح الطيبة نعمة من الله جل وعلا يرحم بها من شاء، والريح العاصفة الشديدة نقمة يبتلي بها من شاء. ربنا جل وعلا ذكر لنا انه سخر الريح لسليمان، وهذه من النعم وليست من النقم، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، وقال أيضا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، غدوها شهر يعني المسافة التي تمشيها ويقطعها الجيش في شهر هي تأخذها في مسيرة يوم أو أقل من يوم، وغدوها شهر يعني مثلا راح أو جاي في يوم، هذه في شهرين تقطعها الجيوش التي تمشي على السيول وعلى الإبل وعلى غير ذلك في شهرين. نعمة. ما الذي سخر الريح لسليمان؟ الله جل وعلا حيثما وكيفما شاء، أحيانا تكون شديدة كما يريد سليمان، وأحيانا تكون لينة كما قال تعالى ولسليمان الريح عاصفة فيها شتى، وقال وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء. ما معنى رخاء؟ يعني لينة حيث أصاب، فأحيانا تكون لينة وأحيانا تكون شديدة كما يريد أو حسب الحاجة، حاجة نبي الله سليمان عليه السلام. إذا الريح تكون نعمة، ولذلك هناك عدد من الأحاديث نذكرها في الباب، يعني الجمع في هذا الباب، منها ما في السنن ما رواه احمد وابو داود وابن ماجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، يعني الريح من روح الله تاتي بالنعمه وبالعذاب، يعني الريح من روح الله يعني من ترويحه تأتي بالنعمة وبالعذاب فلا تسبوها فلا تسبوها لأن هي يعني زي ما يقولوا باللغتنا العامية من هزة من تسبها ليه يعني هي جاية بمزاجها لا هي تأتي بأمر الله فلا تسبوها ولكن سلوا الله من خيرها كما سنرى الآن ماذا نقول عندما نرى الريح الشديدة أو التي نخاف منها صلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها وروى الترمذي عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه وهذا نقول كثير للذين يلعنون الدواب واحد يكون راكب حصان ولا حمار يلعن الحمار ويسب الحمار ويسب أبا الحمار ويسب جد الحمار إلى عشر حمير وعشر حصان والحمار ما يفهم ماذا يهلك هذا وينعق وفي الأخير يسوق نفسه الذي يسوق الحمار نعم فصلى قال لا تصحبنا ناقة ملعونة إذا أنت لعنت شأن هذه الدواب خلاص ركن لأنك بهذا اللعن طلبت أن تكون خارجا عن الرحمة عن الرحمة فأنت لا يصح لك أن تصحب ناقة أو حمارا أو حصانا ملعونا لا تلعن الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه وأيضا هذا يذكر في البشر ممكن واحد يلعن واحد أب يلعن ابنه أم تلعن بنتها وليس هذا الشخص وليس هذا الابن أو البنت أو الآخر محل اللعنة فترجع اللعنة على اللاعن ترجع اللعنة على اللاعن كما أن من كفر إنسانا هو ليس بأهل الكفر باء بها وحار عليه يعني رجع الكفر عليه هذه قاعدة اللعن والتفسير والتفسير والسبب هذا رواه الترمذي رقم 1978 وابو داود 4908 هناك حديث ضعيف اذكره للتنبيه عليه عن ابن عباس مرفوعا اللهم لا تجعلها ريحا واجعلها رياحا بعض الناس يفرق مع ان الرياح هي جمع ريح والريح مفرد رياح اللهم اجعلها ريحا ولا تجعلها رياحا وربنا جل وعلا كما ذكرنا من قبل قال وجرينا بهم بريح طيبه فالريح تكون طيبه وتكون غير ذلك جاءت ريح عاصف بعد ذلك فالريح تكون طيبه وتكون عاصف هذا الحديث اللهم لا تجعلها ريحا ولا تجعلها رياحا واجعلها رحمه ولا تجعلها عذابا حديث ضعيف رواه الطبراني في الجزء 11 صفحه 213 وابو يعلى 2456 ونبه عليه الشيخ الالباني في الضعيف ناتي لبعض الاحاديث الصحيحه التي في الصحيحين وفيها فوائد جميله في الريح في مساله الريح عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عطفت الريح عطفت الريح يعني اشتد هبوبها عطفت الريح احنا كثير منا الريح تعطف وتروح وتاتي وتشتد ولا تبدع شيء احنا رايحين وجايين وبعملنا وبأشغالنا ومسافرين وجالسين ولا ننتبه نقول الآن إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما تعصف الريح ويشتد الريح ماذا يصنع؟ كان إذا عصف الريح قال اللهم إني أسألك خير اللهم إني أسألك خير ما أرسلت به خيرها وخير ما فيها أولا أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به قد يكون فيها غبار قد يكون فيها أمراض قد يكون فيها غير ذلك وخير ما أرسلت به فيسأل من خير الله جل وعلا من الخيرية أن يكون فيها تلقيح استمار أن يكون فيها ريح طيبة، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به من الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة وغير ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: وإذا تخيلت السماء، تخيلت السماء يعني تغيمت، حصل فيها غير، تغير لونه صلى الله عليه وسلم. إذا تخيلت السماء وتغيرت وتغيمت، تغير لون الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وخرج ودخل وأقبل وأدبر، خرج ودخل وأقبل وأدبر. فإذا مطرت شري عنها، إذا نزل مطر ونزل الخير خف عنه صلى الله عليه وسلم. سيأتينا الآن في الرواية الثانية السبب عندنا 13. هذا الحديث رواه البخاري برقم 3206 ومسلم برقم 899. في أيضا صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، يعني مغش بيضحك صوت عالي لغاية ما الفم ينفتح، وتشوف اللهوات الحمراء اللي جوه اللي هي أول بلعوم، زي بعض الناس ما ليه بيعمل كده كده بكهكة لغاية بقه ما يتفتح وكله لان ولهوات لان. قالت: إنما كان يبتسم صلى الله عليه وآله وسلم، كان ضحكه تبسما، كان ضحكه تبسما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم. فقالت، سألته: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، الناس تشوف المطر خاصة الذين يشتغلون في الفلاحة ولهم راعي ولهم سقيا ولهم أيضا أنعام وبهائم تحتاج إلى سقيا، فرح، رأوا الغيمة فرح رجاء يكون فيه مطر. وأراك إذا رأيته، يعني تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية، تكدر تكدر وتغير. فقال لها عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، ما يؤمنني، يعني ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، يعني ما الذي ما أضمن أن يكون فيه عذاب، لا أستبعد أن يكون فيه عذاب. قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا، عارض يعرض لهم سحاب محمل وفي غيم ولونه جميل السواد مثقل، عارض يعرض لنا سيمطرنا مليان بالماء، بل هو ما استعجلت به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء، لأن ربي عز وجل. فإذا هذا سبب تغير النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يرى الريح الشديدة أو يرى الغيم في السماء، يخشى أن يكون هذا الغيم أرفض العذاب والإهلاك والعياذ بالله. فهل هذا الشيء طرأ على أذهاننا؟ هل في يوم من الأيام إحنا فكرنا في شيء زي هذا؟ هل تغيرنا في يوم من الأيام عندما رأينا شيء من هذا السحاب المثقل والأسود أو المتغير؟ قد يكون بعض البعض، لكن أكثر في غفلة عن هذا. إذن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسنرى الآن هذا حديث بمعنى ماذا نقول عندما نرى الريح الشديدة. طيب نرجع إلى كلام الناس رحمه الله تعالى، قال: باب النهي عن سب الريح. النهي هذا تأتينا في الحديث لا تسب الريح، وأن لا الناهية هنا تفيد التحريم، تحريم سب الريح، وأنه يحرم على الإنسان أن يسب الريح، لأن سب الريح سب لمن أرسلها وسب لخالقها، واعتراض على أفعال الله سبحانه وتعالى، واعتراض على مقتضى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والريح ترسل بالرحمة وترسل بالعذاب، وهذا فيه قدح في التوحيد ونقص في إيمان الشخص، نقص في إيمان الشخص. وهذا لأنه يقول هذا فقط باللسان بغير، لا يعتقد أنه يريد أن يسب الله جل وعلا، لكن هذا فقط يجرى على لسانه. يقول عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو أبو المنذر الأنصاري سيد القراء، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبو المنذر عندما سأله عن أعظم آية في كتاب الله، فذكر أنها آية الكرسي، فقال ليهنك العلم أبو المنذر، يعني هنيئا لك العلم أبو المنذر، له أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. وقال امرني ربي ان اقرا عليك، امرني ربي ان اقرا عليك، يعني الصلاة يقرا على ابي بن كعب، وهذه منقبه عظيمه وشرف عظيم لهذا الصحابي الجليل، كما جاء ذلك في البخاري برقم 3809، وفي مسلم كذلك. وكان عمر بن الخطاب يسميه سيد العرب، سيد العرب. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح. لا تسبوا هذا فعل مضارع مجزوم بحذف النون، مجزوم بحذف النون، لأن هذه لا جازمة، لا هذه النهي جازمة. أو الجماعة فعل لا تسبوا يعني لا تشتموا ولا تلعنوا الريح، لا تسبوا ولا تلعنوا الريح، لأن لعنها وسبها في شتم ولعن الخالق وتنقيص الخالق سبحانه وتعالى. لا تسبوا الريح جاء في نصوص مرت بنا في قصة عاد، أن ريح صرصر عاتية، أن سلطت عليهم خصوما وغير ذلك. هذا ليس من السب، وإنما هو إخبار عن ما حدث لهم، إخبار عن شيء مضى حدث لهم وحصل لهم، أن الريح التي أرسلت عليهم كانت عقيما وكانت صرصرا وكانت خصوما إلى غير ذلك. فرق بين الإخبار وفرق بين السب واللعن والشتم. لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم، اللهم. إذا النبي الكريم عليه السلام أرشد أمته إلى الأدب، إلى الأدب عندما نرى الريح الشديدة ونرى الغيم أو الزلزال أو نرى الحر الشديد أو العواصف والأعاصير، لا نسب ولا نشتم ولا نلعن. هنا ذكرنا لكم من قبل أن المؤمن ليس بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء، وأن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لأن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. لا تعول لسانك اللعن والسب والشتم. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين، فما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته تركته لما تركته. 10 سنين، فأنت لو قعدت مع واحد اشتغل معاك أسبوع واليومين ثلاثة ولا أربعة، ممكن تأخر الأسبوع تكتب دفتر عن الأسئلة التي فيها لا وافعل، أوامر ونواهي، أوامر ونواهي، أوامر ونواهي، أوامر ونواهي، لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، قاموس إلا آية، افعل ولا تفعل. هذا وأنا يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي يوم من الأيام شيء فعلته لما فعلته، ولا شيء تركته لما تركته. يعني ما أحوجنا إلى هذا الخلق وهذا الأدب العظيم. وليس الإنسان مثلا يستعمل لما والأمر وهذا النهي كما قلت قبل قليل في شيء مثلا في الدعوة لله جل وعلا، يا بني لماذا لم تصلي، لماذا صليت بسرعة، لماذا لم تتوضأ جيدا، لماذا استعجلت في الصلاة، لماذا لم تقرأ ورد القرآن، هل قرأت الورد، هل انتهيت من وردك، لكن لا أكثر أشياء دنيوية يحصل عليها السخط والغضب والنزاع والشقاق. لكن لو كانت هذه الإرشادات لشيء نافع في حسر الولد أو العامل معك أو الموظف على الطاعة وعلى ذكر الله وعلى العبادة شيء خير، كان أكثر أشياء دنيوية نزاعات وخصومات على الدنيا الثانية. والله جل وعلا لم يجعل هذه الدنيا جزاء لمحسن ولم يجعلها عقابا لظالم. الله جل وعلا من هوان الدنيا عليه لم يجعلها جزاء لمحسن ولم يجعلها عقابا لظالم. لو جعلها عقابا لظالم لم يجرع الظالم فيها جرعة ماء، لم يجرع الظالم فيها جرعة ماء. فأرسل عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى الأدب، وهو اللجوء إلى الله جل وعلا بالتوحيد والدعاء. إذا رأيت ما تكره من الريح، من الزلازل، من العصير، من الزلازل كما حصل في الزلزال الذي أضرب نصر في مال سنة 92 ولا قريب من هذا، الناس خرجت في الشوارع واستمعوا بالشوارع ما لم يكن موجودا هنا لكن سمعت فقط، لكن هل حصل فيه نوع من الدعاء والابتهال والتوسل بالتوحيد؟ توسل الإنسان بالتوحيد جل وعلا والعهد الصالح، أم كان هلع وجزع وفزع وخروج النساء من البيوت كاشفات وغير ذلك؟ من حضر منكم أكيد عنده الجواب على هذا. إذن الأدب في هذا والإرشاد في هذا عدة أشياء. أولا التضرع إلى جل وعلا بالدعاء والتوحيد. ثانيا التسليم والخضوع لله جل وعلا، التسليم والخضوع لله جل وعلا، ويعلم أن هذه الريح أو هذه الحرارة أو هذا الإعصار أو هذا الزلزال إنما أرسله ربه جل وعلا ورب العالمين وأرسلنا إلى ما ينفع من أن نقول هذا الدعاء الذي يتضمن العبودية والاستسلام والخضوع وفيه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن الشرور تدفع بمثل هذا، الشرور تدفع بمثل هذا. ما هو الدعاء؟ اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، ما فيها من اللقاح، ما فيها من الروائح الطيبة، ما فيها من طوق السحاب وغير ذلك، وخير ما أمرت به، وخير ما أمرت به. كما سمع الرجل الذي كان في أرضه من ينادي في السحابة ويقول اسقي أرض فلان فتتحرك هذه السحابة بأمر الله وتسيرها تلك الريح إلى أرض ذلك المزارع فتترك أراضي كثيرة ثم تسقط ماءها في أرض ذلك الشخص. تعجب وذهب إلى هذا المزارع وسأله أنني سمعت في هذه السحابة من يقول لها اسقي أرض فلان فأنت ماذا تصنع؟ فقال ما أصنع شيئا غير أنني إذا حصدت هذه الأرض قسمت أثلاثا، ثلث للفقراء والمساكين وثلث رددته في الأرض وثلث لأهلي وعيالي. سبحان الله، لم يمسك السيف ولم يقف على منبر ولم ولم ولم، ومع ذلك رب جل وعلا أرسل له سحابة مخصوصة تسقي أرضه لأنه يتقي الله في الواجب عليه في زكاة الأرض، فيما يجب عليه في زرعه وثماره، يخرج حق الله جل وعلا قبل أي شيء. فربنا جل وعلا يأمر السحاب أن تسوق هذه، يأمر الرياح أن تسوق هذه السحابة إلى أرض ذلك الرجل الذي يتقي الله جل وعلا في نفسه. هذا رجل موجود في أرضه، ليس هو شيخ الإسلام وليس هو مجاهد وليس 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 رجل مزارع في أرضه. ثم يقول الإنسان: ونعوذ بك من شر هذه الريح، شر هذه الريح وشر ما فيها من الأمراض والرواح الكريهة، وشر ما أمرت به من التدمير والإهلاك والإغراق، من التدمير والإغراق وإهلاك البيوت وإهلاك الزروع وإهلاك الممتلكات. هذا حديث صحيح الترمذي، وذكره في كتاب الفتن باب النهي عن سرق الريح. قال الحديث في حبيب بن ابي ثابت ثقه لكنه كثير الارسال والتثبيت، وقد عنعنه لكن له شواهد كثيره كما ذكرت، والدعاء الذي ذكرته قبل قليل هو موجود كما قلت لكم في الصحيح من حديث عائشه رضي الله عنها، قلت لكم في الصحيحين كان يقول: اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به، واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. رواه البخاري برقم 3206 في كتاب الخلق. المسائل واضحة، ونقرأ في حجة طالب العلم لأننا لنا فترة توقفنا فيها، ولعل نقرأ فيها إن شاء الله اليوم من بعض ما ذكره الشيخ، وأيضا إن شاء الله الدرس القادم نتكلم هذا الفصل قبل إن شاء الله رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر قوام مكتبة طالب العلم، وتكلمنا على كتب الإسلام التيمي وابن القيم، وإذا وصلنا إلى كتب الحافظ ابن حجر وابن رجب، ووقفنا عند الحافظ الشوكاني رحمه الله تعالى. فالحافظ الشوكاني هو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، ولد ببلدة شوكان باليمن، ونشأ في صنعاء، أبوه قاضي صنعاء وتعلم على يديه. ولد في سنة 1173 وتوفي سنة 1250. من الكتب النافعة التي تقتنيها إن شاء الله سبحانه وتعالى وتحتاج إليها في مكتبتك كتاب نيل الأوصار، نيل الأوصار في شرح منتقى الأخبار، منتقى الأخبار لابن تيمية الجد أبو البركات، وهو أوسع كتب الأحكام، أدلة الأحكام، أوسع كتب أدلة الأحكام مع المحرر لابن عبد الهادي. فشوكان رحمه الله تعالى في الحقيقة أسدى الأمة خيرا كثيرا بشرح هذا الكتاب نيل الأوصار، شرح منتقى الأخبار. وهذا الكتاب ظل فترة طويلة بدون تحقيق، وخرج الآن في طبعة محققة جميلة، طبعه واحد اسمه الشيخ صبحي حلاق، يعيش في اليمن، كان هو أصل مصري يعيش في اليمن أو كان أصل يمني الله أعلم، لكن هذه الطبعة محققة وموثقة ومن الطبعات التي حصل فيه مقابلة على مخطوطات، نسخ على مخطوطات، لأن نيل الأوصار لم يكن قد كُدِم. فنيل الأوصار كتاب في الفقه، فقه السنة أو فقه الحديث يحتاج إليه طالب العلم. من كتبه أيضا الجيدة كتاب الدراري المضية في شرح الدرر البهية، هو له الدرر البهية مدن في الفقه، جمع فيه الراجح من أقوال أهل العلم وما صح فيه الدليل وما عليه الإجماع، ثم شرحه في مجلد اسمه الدراري المضية، الدراري المضية مجلد واحد، لا ممكن تقرأ الفقه كله في هذا الكتاب، الدراري المضية شرح الدرر البهية. والشيخ محمد صديق خان شرحه في الروضة النبية في مجلدين كبيرين. من كتب الشوكان الجيدة في التفسير فتح القدير، فتح القدير جامع بين فن الرواية والدراية بعلم التفسير، يذكر تفسير الآيات من كلام السلف، ثم بعد ذلك يذكر ويسوق الأحاديث المخرجة بعد ذلك، يجمع بين الرواية والدراية. وأظن من الشيخ واحد اسمه عبد الرزاق المهدي حقق هذا الكتاب، لكن لم أقف عليه، لكن رأيت له في هوامش أنه كان يشتغل في هذا الكتاب، فلعله نزل محققا، وقد يكون محققه غيره. من كتبه في الفقه أيضا الفقه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، السيل الجرار، وهو كتاب كهمي السيل الجرار، وكتاب حدائق الأزهار من كتب التي المشهورة في اليمن يدرسها الزيدية، والشوكاني يعني شرحه وأدخل فيه مذهب السنة والجماعة ومذهب الأئمة، ويعرف أحيانا على مذهب آل البيت، لأن الكتاب يدرس في بلد في اليمن وفيها زيدية وفيها متحزبون ومتشيعون لآل البيت، فيذكر مذهبهم، لأنه الشوكاني أوذي كثير في اليمن، أوذي كثيرا جدا في اليمن، وحصل له محن، تستطيع أن تقرأها في الكتاب الذي بعد ذلك وهو البدر الطالع من كتب التاريخ، البدر الطالع، كتاب في مجلد واحد في التاريخ، البدر الطالع في محاكم من بعد القرن السابع، في محاكم يذكر أهل العلم الذين هم بعد القرن السابع إلى وقته، إلى وقته. وقد ذكرت لكم مرة ما نقل الشوكاني عن قضية دخول الصليبيين في ما حصل في مصر، ونقلت لكم كلاما له في أحد الدروس. الكتاب الذي بعد ذلك إرشاد الفحول في الأصول، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، هذا كتاب في الأصول في مجلد واحد لكنه جامع لمسائل الأصول. من كتبه أيضا جيدة تحفة الذاكرين في شرح عدة الحصن الحصين، تحفة الذاكرين يعني في الأذكار. أيضا له كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، تتكلم فيه عن توحيد العبادة. من كتبه التي ذكرتها من قبل النبذ، أو النبذ في مذهب السلف، أو التحف في مذهب السلف، يذكر في عقيدة أهل السنة مع بعض الملحوظات على الشوكاني في هذا، في مسألة إثبات المعية، عليه ملاحظات في إثبات المعية في كتاب التحف في مذهب السلف. من كتب أيضا أدب الطلب ومنتهى الأرب، أدب الطلب، أدب الطلب ومنتهى الأرب في طلب العلم. أيضا من كتبه شرح الصدور في تحريم رفع القبور، شرح الصدور في تحريم رفع يعني القبور على المساجد وغير المساجد. أيضا من كتبه قصر الولي، قصر الولي في معرفة الولي، قصر الولي في معرفة الولي، هو كتاب مطبوع موجود، شرح حديث من عاد لي وليا. من كتبه أيضا القول المفيد في حكم التقليد، يعني آخر كتاب عندي هنا إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر، إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نكمل الكلام على الحجة، هناك سؤالان يتعلقان بجلسة التوحيد. هل هناك حديث عندما نرى شدة الحر أو الحمى وارد؟ الحمى ورد فيها من الحمى من ريح جهنم أو من شدة الحمى فأبردوها بالماء، أما الحر ففي الصحيح أن اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، النار اشتكت قالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، برد شديد، لأن حتى النار فيها برد شديد. ممكن بعض الناس يعني يستغرب ولا يدخل ذهنه هذا، يعني قد يكون طبقة كما قال العلماء طبق بعض طبقاتها أو نواحيها فيها الزمهرير، فاشتكت النار فأذن لها بنفسين، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. لكن لا أحفظ أو لا يحضرنا الآن هناك في دعاء إذا رأينا هذا الحر، لا يحضرنا الآن دعاء إن في دعاء يقال عند شدة الحر، إذا كان أحد يحضره فيرحبنا به. سؤال آخر، ما وجه التشبيه في قول أحد الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة؟ الريح المرسلة ترسل بالخير وترسل باللقاح وترسل بالأمطار، وعندما ينزل الغيث بهذه الريح ينفع الله جل وعلا به بلاد العباد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من هذه الريح في النفع وفي إيصال النفع للناس وفي إيصال الخير للناس على اختلاف الأنواع سواء الدنيا أو الدين، فهو الذي أتانا بهذه الخير وهذه السنة وهذا الوحي. وأيضا كان عليه السلام لا يرد سائلا، كان السلام لا يرد سائلا. نعم. ثم نرجع إلى الحلية في مكتبة طالب العلم من كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف، ولد في العيينة سنة أو عام 1115 وتوفي سنة 1206 من الهجرة. جده مفتي ديار النجدية، وكذا والده قدمه والده يصلي للناس وقد ناهد سن الاحتلام، ثم حج ورحل في طلب العلم إلى المدينة، درس فيها في المدينة على الشيخ السندي صاحب الحاشية المعروف على السنن الصحيح، ثم رحل إلى البصرة والحجاز والإحساء. هذا الشيخ الإمام المجدد الكبير كما ترون في مصر وفي غيرها من الأمصار عليه حرب شديدة وعلى دعوته، وقرأنا عليكم من أسبوعين كلام رئيس الطريقة العزمية أبو العزيم عندما يقول أنه سيحاكم أو يريد أنه يحاكم مجمع البحوث الإسلامية لأنه يمرر ويوافق على طبع ونشر كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيخ ابن تيمية. هذا الإمام يعني كثر حاسدوه لعظم من الله جل وعلا عليه وفتح الله جل وعلا عليه من العلم والعمل، فالله جل وعلا يسر هذا الإمام الكبير إزالة الشرك من الجزيرة في وقته، إزالة الشرك من الجزيرة، فلم يعد في وقت هذا الإمام في الجزيرة صنم يعبد من دون الله، ولا قبر ولا ضريح يعبد من دون الله، ولا نخلة ولا شجرة كما كان ذلك يفعل من قبل. أيده في ذلك الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، وكان من المؤيدين في الفترة من 1139 إلى 1179. الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن ذكر كلمة جميلة في مناقب هذا الإمام الذي كثر حاسدوه وكثر أعداؤه، يقول في إمام مجدد: والواقف على مصنفاته هذا الإمام وتقريراته يعرف أنه سباق غايات وصاحب آيات، رجل صاحب سبق ولا يلحقه من بعده، صاحب آيات لا يشق غباره ولا تدرك في البحث والإفادة آثاره، يأتيك بكلمة قليلة ومسألة وفائدة في كتاب التوحيد كما نرى الآن، يترجم كتاب التوحيد بترجمة ترجمة فيها حديث وفيها مسائل، نشرح فيها ساعة أو ساعة ونصف، ممكن نشرح فيها ساعتين، وبعد ما جاء في سد الدار شرحنا فيه شهر كامل. كما الشيخ رحمه الله تعالى يؤلف لإفادة الناس ولا يؤلف لمجرد أنه كما يقولون يستعرض عن المعروف، لا يؤلف لإفادة الناس وينظر إلى حاجة الناس فيؤلف فيما ينفعهم وإلى حاجتهم. لذلك لم تكن كتبوه فيها استطرادات وفيها أصول، لا، كان يؤلف الأصول الثلاثة التي يحتاج إليها العبد والذي يسأل عنها في قبره، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد كما سنرى الآن في مسائل الجاهلية، فكان يؤلف لحاجة الناس. فالشيخ هنا إسحاق يقول لا يشق غباره ولا تضرب في البحث والإفادة آثاره، وأن أعداءه ومنازعيه وخصومه في الفضل وشانئه الذين يبغضون الشيخ ويحقدون عليه يصدق عليهم المثل السائر بين أهل المحابر والدفاتر. طبعا كان زمان مع الواحد يكون مع محبر ودفتر، محابر وأوراق، ما فيش الآن زي الوقت ألم جواه حبر وألم سائل وألم جافت وألم رصاص، لا، يصدق عليهم المثل السائر بين أهل المحابر والدفاتر. ما هو المثل؟ يقول حسد الفتى، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه. حسد الشيخ رحمه الله تعالى، لأن الله جل وعلا من عليه وأقام دولة التوحيد في الجزيرة وظلت هذه الدولة إلى الآن، يعني لا يوجد الآن في الجزيرة قبر يعبد بدون الله، فيش حاجة قبر الحسين وقبر سيدنا زينب وقبر سيدنا نفيسة وعبد القادر، لا، إلى هذه اللحظة التي أنت فيها بفضل جل وعلا ومنه. قال حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصومه. الحسد يقتل الإنسان، والحسد يجعل الإنسان يتكلم على خصمه بما ليس فيه ويحقد عليه ويطعن فيه ويسب ويلعن فيه بدون أن يوجد في الخصم شيء من ذلك. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء، ضرائر الحسناء الضرة، أن يكون واحد عنده أكثر من زوجة واحد منهم حسناء، تجتمع الزوجات الأخريات على أن يقولن في هذه المرأة الحسناء إنها ذميمة، ذميمة مع أنها حسناء. يقول الشيخ كضرائر الحسناء كل لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم، يعني امرأة مثلا جميلة في منتهى الجمال لكن لها في الراس ما فيش ذرة بتقول ما شاء الله الزوجة ده انت ما شاء الله تزوجت امرأة حسناء وجميلة اجمل من فلان او فلان، تقول ده المرأة هذه يعني شوف تطلع بها العيوب اللي يعني الواحد ما تخيلها، طول وعرض واي شيء، كبراء الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا انه لذميم. وقال الصنعاني ابن الصنعاني مادحا دعوة الشيخ الإمام المجدد وليس له ذنب سوى أنه، يعني الإمام المجدد ليس له ذنب سوى أنه أتى بتحسين قول الله في الحل والعقد. الإمام المجدد ليس له ذنب إلا أنه أمر أو أراد نشر التوحيد وهدم عقل الشيخ. يقول الشيخ صنعاني وما كل قول بالقبول مقابل وما كل قول واجد الرد الطرد والرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذاك قول جل يدع عن ربي، القول الذي لا يرد قول الله جل وعلا ورسوله، كما قال إمام مالك ما منا إلا راد ومردود عليه، أي إنسان يخطئ ويصيب، اي انسان يخطئ ويصيب، لكن ما جاء في الكتاب والسنة لا يرد ابدا على العين والراس، اما من دون الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يؤخذ بالقول ويرد ما منا الا راد ومردود عليه. ثم نذكر شيء من مؤلفاته، من مؤلفاته الجميلة السهلة تفسير سورة الفاتحة، تفسير سورة الفاتحة هو تفسير رائق وسهل وميسر، من مؤلفات أيضا جميلة تفسير كلمتي الشهادة، كلمة التوحيد. في مؤلفاته مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ومن أحسن شروحها وتحقيقاتها شرح للدكتور يوسف السعيد في مجلدين، هو شرح نفيس جدا، إذا استطعت أن تعطوا عليه هو يعتبر شرح وتحقيق نفيس للغاية. يوسف عبد العزيز السعيد. بعد ذلك من كتبه كشف الشبهات في التوحيد، وأيضا رسالة في تحريم التقليد، من كتب أيضا الواجبات المتحكمات، المعرفة على كل مسلم ومسلمة، يعني في أشياء يجب على كل مسلم أن يعرفها في هذا الكتاب، رسالة صغيرة أيضا. أيضا من كتب الجميلة مختصر زاد المعاد، زاد المعاد الآن مطبوع في 5 مجلدات واختصره في مجلد واحد صغير، تستطيع أن تقرأ فيه اختصار زاد المعاد، مختصر زاد المعاد مطبوع ومشهور ومنتشر. من كتب أيضا الجميلة الرد على الرافضة، الرد على الرافضة، الرافضة. من كتب المشهورة أيضا كتاب التوحيد الذي ندرس فيه. من كتب أيضا أصول الإيمان، أصول الإيمان هو كتاب جامع في نواحي الإيمان متعددة، سواء في الأسماء والصفات أو في العبادة أو في أمور الإيمان. من كتبه الجميلة السهلة التي أنصح الشباب أن يشرحوها في مساجدهم، الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة. الأصول الثلاثة التي يحتاج إليها الإنسان، والمسائل التي يسأل عنها الإنسان في قبره، من ربك، ما دينك، من نبيك. شرح هذه الشيخ في رسالة الأصول الثلاثة، وأيضا رسالة اسمها القواعد الأربعة، فيها 4 قواعد يحتاج إليها الإنسان. من كتبه الجميلة أيضا 6 مواضع من السيرة النبوية، يشرح 6 مواضع جميلة ومهمة من السيرة النبوية. ومن كتبه أيضا الرائقة كتاب فضل الإسلام، فضل الإسلام، فضل الإسلام. من كتبه أيضا الجيدة آداب المشي إلى الصلاة. طالب العلم المتخصص يراجع كتاب الرسائل الشخصية في الجزء 5 من مجموع مؤلفات الشيخ. طالب العلم الذي يتخصص في أمور التوحيد والعقيدة يقرأ مراسلات الشيخ لأصدقائه وخصومه في الجزء 5 من مجموع المؤلفات اسمه الرسائل الشخصية. تستطيع أن تراجع ترجمة الشيخ المجدد المفترى عليه، والذي يصفه أعداءه في المذهب الوهابي والمذهب الخامس والحركة الوهابية ونحو ذلك، تستطيع أن تعرف حقيقة دعوة الشيخ في كتابين عظيمين، في رجل معاصر للشيخ في كتابه روضة الأفكار لابن غنام، روضة الأفكار لابن غنام، وهو معاصر للشيخ، يعني يسجل تاريخ الشيخ وهو معاصر للشيخ الإمام المجدد. الكتاب الثاني عنوان المجد، عنوان المجد في تاريخ مجد، عنوان المجد في تاريخ مجد لابن بشر، لابن بشر. فيا ليت احنا نقرأ هذه الكتب وهذا التاريخ، ليستطيع الطالب ان يعرف كيف نشأت دعوة الشيخ، وكيف تطورت، وكيف من الله جل وعلا عليه قبل ان يموت وراء دولة التوحيد قائمة، وبعد ذلك ائمة الدعوة الذين حملوا هذه الدعوة بعد وفاة الشيخ، كيف نقرأ هذه الدعوة ان شاء الله سنتكلم عليه ان شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونتكلم عن ائمة الدعوة وعن كتبهم الى غير ذلك. والله الموفق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.